بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج فقه المرؤات. نمشي وندور ونتحول ونتجول مع هذه المقومات ومجملها مع فضيلة الشيخ محمد ابن إبراهيم الحمد. حياك الله معنا دكتور، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
دكتور، تحدثنا فيما سبق حول هذه المقومات ومجملها. مقومات المروءة كثيرة، ولا يعني يستطيع أن نحصرها في هذا البرنامج، لكن دعنا ندخل في هذه الحلقة عن مقوم عظيم، وهو العدل والإنصاف. نعيش العدل والإنصاف كيف عاشه السلف الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العدل والإنصاف خلقان عظيمان ومقومان من أعظم مقومات المروءة. والأمم كما يقول ابن عاشور في نقوشها من كلدانية ومن يونانية ومن غيرهم، إذا تمدحوا بشيء لا يتمدحون إلا بالعدل، تمدحون بالعدل، يذكرون ما يتصفون به من العدل، وهو مما تواطأت عليه سائر الأمم، كلهم يحب العدل. وكلمة العدل هي من أعظم ما جاءت به الشريعة. العدل مع النفس، العدل مع الموافق، العدل مع المخالف. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، كونوا قوامين بالقسط. وأيضا المقسطون على منابر من نور يوم القيامة. وأيضا الله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فالله يحب الأقساط. بل أشار الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الله عز وجل يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويأخذ الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. والعدل مأمور به بين الأولاد، وفي كل الأمور مأمور الإنسان بالعدل. وأعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك. فلو تكلمنا عن العدل والإنصاف، خصوصا ما يسميه بعض العلماء الإنصاف الأدبي، الإنصاف في مسائل العلم، الإنصاف مع المخالفين، الإنصاف مع أي أحد، لا شك أن هذه الخصلة من أعظم مقومات المروءة، وهي من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام لوجدنا كيف عدل مع سائر الأطياف، مع سائر الطوائف، كيف عدل مع في محاوراته مع اليهود ومع النصارى ومع المشركين ومع المنافقين. ثم السلف الصالح ضربوا أروع الأمثلة بالعدل، أمثلة عظيمة، خصوصا مع المخالف. هنا العدل يكون مع المخالف. ومن يعني مما يحضر، يعني مما تذكره كتب السير، ما كان من عدل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مثالا للعدل، وكان نبراسا رضي الله عنه. يعني يذكر المترجموه قصة من أعجب ما يدلك على سيرة أمير المؤمنين رضي الله عنه. يذكرون أنه أنشد في مجلسه في يوم من الأيام بيتين من أعظم أبيات المديح، يقول فيها الشاعر: فتى يثني على ممدوحه، فتى كان يدنيه الغنى من صديقه، إذا ما هو استغنى ويبعده الفقر. هذه خصلة عظيمة، أنك تبعد عن صديقك بحال اليسر تقرب منه في حال العسر، حتى لا تكلفه، مو بتبعد عنه تجفوه. كأن الثريا علقت بجبينه، وفي خده الشعرة، وفي الآخر البدر. ماذا قال علي رضي الله عنه؟ قال: ذاك والله طلحة بن عبيد الله. يقول الراوي، يقول علي هذا الكلام، يقول: وكان السيف ليلة إذ مجردا بينهما. تخيل في ميدان القتال وميدان الخصومة يشهد له بهذه المنقبة، هي في الحقيقة شهادة لذكاء نفس علي رضي الله عنه. هي لا شك أنها تزكية لطلحة، لكنها لعلي أعظم، إذ كيف يقول هذا الكلام في أحد أقرانه وفي صحابي مثله وأيضا بينهم المعركة؟ إذا من يعدل مثل هذا العدل في ميدان القتال؟ فكيف في ميدان الاقتتال الفكري كيف يكون أحيانا بعض الجهل وبعض السفه وبعض الكلام الذي يخالطه الجهل؟ هذا مما ينفر القلوب. وأيضا ذكروا في سيرة معاوية رضي الله عنه أنه جاء رجل يريد أن يتقرب إليه بسب علي رضي الله عنه، قال جئتك من ألكن الناس وأبخل الناس وأجبن الناس. قال من هو؟ قال علي رضي الله عنه. كيف يجرؤ يقولها؟ قال كذبت. أما اللكن فما رأيت أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفصح منه، وأما الشجاعة فمن أشجع من علي، وأما البخل فوالله لو كان له واديان، واد من تبن وواد من تبر، والتبر هو الذهب، لقدم تبره على تبنه ثم طرده ومحى اسمه من الخراج. هذا نموذج من نماذج العدل، العدل في الخصومة. الذي يعدل في خصومته هذا إنسان ذو مروءة وذو عقل رشيد. لماذا؟ لأنك إذا خاصمت إنسانا وهو ذو فضل ثم جعلت من خصومتك ذريعة لتنقيصه، هو في الحقيقة تنقيص لك، لأن الناس يعرفون وميزون. وإذا عدلت معه وأنصفته دل على زكاء نفسك وأنك إنسان تحترم العقول، وأنك إنسان لا تصادر الرجال حقوقهم وإن خصموك، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأيضا قد يسهل على الإنسان أن ينصف قريبه.
دعنا إنصاف العدو، في حين أنا أنصفت العدو وأعطيته حقه، ألا تميل الناس بعد ذلك مع عدوي؟
ليس هذا من شأنك، الأمر لله.
أليست الحرب خدعة؟
الحرب خدعة، لكن المقصود أنك لا تظلمه، لا تنسب إليه شيئا لم يقله، ولا تلزمه بلوازم قوله إذا لم يلتزمها. الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم. الشنآن ما هو؟ شدة البغضاء على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ارضى للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. وكما قال ابن حزم من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان خصمه فإنه يلوح له وجه تعسفه. هل نرضى نحن إذا خصمنا أحد أن يقولنا ما لم نقل؟ لا. هل نرضى أن يكذب علينا؟ نعم، أن تقول فيه كذا وفيه كذا، أما أن نكذب عليه، أن نظلمه، أن نغمطه حقه؟ لا. العدل، ولهذا يقول الحكيم العربي ولم تزل تزل قلة الإنصاف مانعة من الرجال وإن كانوا ذوي رحم، ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. قلة الإنصاف تمحو أثر العلم وتبعد عنه رونقه. والإنصاف هو الذي يرفع مقامات الرجال. وقد يسهل على الإنسان أن ينصف قرينه أو من هو أكبر منه، والإنصاف الذي يحتاج إلى مراوضة للنفس قليلا أو كثيرا هو أن ينصف من هو أصغر منه سنا، إذ قد يسبق إلى ذهنه أن إنصاف هذا قد يرفع من قدره، والحقيقة أنه يرفع من قدرك أنت إذا أنصفت. يذكرون في سيرة أبي عبد الله بن زيد بن الإمام أنه كان ينصف طلابه وكان ينزلهم منازلهم، وفي يوم من الأيام صار بينه وبين أحد طلابه في مناقشة في مسألة علمية، حتى ظهر الطالب على أستاذه، فأنشد الأستاذ مداعبا وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني. فأنت إذا قرأت هذه السيرة تهتز في نفسك عاطفة احترام لمن أقر لخصمه بخصلة من خصال الحمد أعظم من اهتزازها للممدوح، لأنها تدل على نفس مطمئنة ونفس مستريض ونظر في الأمور بعيد. هذا هو جمال العدل، هو رونقه. وهذا ما دعا كثيرا ممن ليسوا بمسلمين لأن يدخلوا في الإسلام لما رأوا من العدل.
جميل. إذا رأيت أن عدوي ينال منه في مجلس وسكت أنا في هذا المجلس ولم أتكلم لأجله، هذا نقص في المروءة عندي؟
لا شك أنه نقص، لأنه ظلم. والله عز وجل لا يحب الظلم. يا عبادي في الحديث القدسي أشرف حديث يقول إمام أحمد لأهل الشام، الحديث الذي حدث به أبو إدريس الخولاني يجثو على ركبتيه من عظمه، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقد خاب من حمل ظلمه. وهنا ظلم في سياق هنا نكرة، خاب من حمل ظلمه، شوف نكرة
ما حدد،
ما حد أي ظلم صغير أو كبير صاحبه يخيب. فأنت إذا ما يلزم أنك تثني على هذا الشخص، لكن تقول قفوا مه، أنتم نسبتم إليه قولا لم يقله وتنقصتموه بما ليس فيه. ونرجع للآية، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، وإذا وفي الوصايا العشر وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة وبعهد الله أوفوا. إنسان قد لا ينصف قريبه، قد يكون مثلا في منصب في الدولة وقد يحمله قوة عدله على أن يعين قريبه هو يستحق، لا اعدل معه إن كان يستحق هو وغيره سواء.
لذلك قيل يعني حينما رؤي عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائما تحت جدار قال عدلته، أمنته فعدلته فنمته.
قال له صاحب كسرى وراء صاحب كسرى رأى عمر بين الرعية أطلمه وراعيها. لا شك أن العدل، العدل فيه راحة ضمير، العدل فيه أنس أيضا. إذا عدلت يزداد ثقة الناس بك، وأيضا خصومك تنكسر شوكتهم، وأتباع خصمك إذا رأوك عادلا أحبوك، وإذا رأوا ظلم خصمك وإن كان هو متبوعهم سيبتعدون عنه أو سيقل احترامه في قلوبهم. إذن السماوات والأرض ما قامت بالعدل، السماء رفعها وضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، وهل ألا تخسروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. فالعدل هو أساس الحياة، وهو مما يدل على مروءة صاحبه. وصاحب المروءة من أجل مميزاته ومن أعظم مقومات المروءة فيه العدل. إذا عطل عن العدل فأي مروءة ترجى منه؟
جميل جدا. طيب في زماننا هذا حينما الإنسان يعني ينصب على مكان كما ذكرت، ويكون هناك له بنو عمومة في هذا المجال في هذه الوزارة أو في هذه الشركة أو هذا، كيف يتعامل مع هؤلاء إن كانوا مقصرين؟
يتعامل معهم بالعدل، هو يضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ليس المكان للأقارب. ولهذا من عدل عمر رضي الله عنه ما أعطى عبد الله بن عمر مال المهاجرين، مع أن عبد الله بن عمر مهاجري، لكن قال هو أتى مع والده وما جعله من الستة الذين استشيروا في الخلافة من بعده. هذا من كمال العدل، فالأقارب وغير الأقارب. لكن أيضا الإنسان نرجع نقول إن مقومات المروءة تتلاقى وتتلاقى، ليس معنى العدل شدة الصرامة، إنما العدل يلطف بشيء مما يزيل أحيانا الوحشة عند بعض القلوب، يلطف بحيث الإنسان يلطف عباراته تكون عباراته جميلة. يعني من عدل المحدثين كما قال في حلقة ماضية الشافعي قال للمزني، يقول قال يا أبا إبراهيم لما قلت فلان كذاب أكسو ألفاظك أحسنها. يعني ليس بالضرورة إذا أردت أن تعدل في نقد شخص أن تسفه بالعبارة، أو إذا أردت أن تبين لشخص تقصيره من باب العدل أن توحش قلبه وتغير صدره، إنما تبين له وش السبب. والناس إذا علموا عدلك ولطفك لن يؤاخذوك، ولو أخذوك سيتبين لهم الحق فيما بعد، وإن لم يرضوا فيكتفي أنك أرضيت الله. وإذا التمست رضا الله ولو بسخط الخلق رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. لكن ليس معنى ذلك أنك تقول أنا أسخط الناس وأرضي الله، لا، الناس يحتاجون إلى مداراة. لكن إذا وصلت لحد يا أما أن ترضيهم أو أن ترضي الله فهنا خط أحمر.
تعال نتحدث ذلك الموقف في خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد.
نعم.
تحدث لنا عنها.
اي نعم، يعني هذا اللي خرج من ضئضاء الخوارج. نعم. هذا ما اقتنع كأنه ما اقتنع في الإسلام ولا بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم من يعدل؟ هذا هو ظالم لنفسه. اعدل يا محمد، يعني ما أبقت من 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 قلة الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع مقام النبوة. اعدل فإنك لم تعدل، لأن هذا يريد هوى نفسه.
جميل جدا. الموضوع يطول حول العدل والإنصاف، لكن تعال نتحدث وننتقل نقلة نوعية في هذا البرنامج في إحدى المقومات، وهي عدم النظر فيما في أيدي الناس، التعفف. فكيف الإنسان يصل إلى مرحلة المروءة بهذا الخلق؟
أحسنتم، ولهذا عرفوا المروءة، قالوا المروءة العفة والحرفة، هي عفة اللسان وعفة اليد وعفة الفرج، هذه أنواع من العفة. عفة الفرج أو أن يغض اللسان بصره عن كل ما لا يحل له، هذا هو حدها كما ذكرها ابن حزم في الأخلاق والسير في مداواة النفوس. وعفة اليد أن يعف عما في أيدي الناس، وعفة اللسان أن يعف عن الكلمات البذيئة المرذولة. يقال فلان عفيف اللسان، عفيف اليد، عفيف الفرج. ولهذا لما تكلموا عن السخاء قالوا السخاء سخاءان، سخاء مما في يدك،
مما تملك،
وسخاء عما في أيدي الناس، كما قال ابن المقفع في أحد كتبه، ذكر في الأدب الصغير والأدب الكبير، قال واعلم أن السخاء سخاءان، يعني اللي يبذل للناس هذا على سخاء، لكن إن عفى عما في أيديهم يقول فقد استكمل السخاء. ولهذا عدوا العفة عما في أيدي الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عوف بن مالك لما بايع نفر من خاصة أصحابه أوحى إليهم كلمة خفية ألا تسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولني إياه، إمعانا في العفة. ويقول أحمد بن يحيى ثعلب، الإمام أحمد بن يحيى ثعلب اللغوي المشهور، من عفى خف على الصديق لقاؤه، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا استعنت به فأنت ثقيل. وقال الأول عبيد بن أبرص من يسأل الناس يمنعوه وسائل الله لا يخيبه. وهذا فيه من العزة وفيه من الكرامة الشيء الكثير. وكان طاووس يوصي أحد أصحابه يقول تذهب إلى من أغلق دونك بابه وضع دونها حجابه، ولا تسأل من يفتح لك أبوابه ويفتح لك بابه في الليل والنهار. ولأحد علماء المغرب الشيخ المكودي رحمه الله أبيات جميلة يقول إذا عرضت لي في زماني حاجة، هذه أبيات فيها تقطر عفة وهي مليئة بالتوحيد والاعتصام بالله والاستغناء به عن غيره. إذا عرضت لي في زماني حاجة وقد أشكلت فيها علي المقاصد، وقفت بباب الله وقفة ضارع وقلت إلهي إنني لك قاصد، ولست تراني واقفا عند باب من يقول فتاه سيدي اليوم راقد. هذه العفة، وهنا العفة صاحب المروءة. ولهذا لما قيل حسن لماذا ساد الحسن المصري، قال استغنى عما في أيدي الناس واحتاج الناس إلى علمه، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عما في أيديهم. وإذا استغنيت عما في أيديهم أجلوك. ما الذي يدعو للخصومات والحرب والمنازعات؟ هو التنافس عن الحقوق، على الحقوق، والإيثار لا الأثرة. الإيثار خلق من المروءة يدعو للعفة، والأثرة قبيحة تدعو للمنازعة والمنافسة. ونفس العفيف عزيزة سامية مرتفعة تأنف من مواطن الذل ومن مواطن الهون، وتأبى أن تكون هي اليد السفلى، خصوصا عند من يتبع عطاه بالمن والأذى.
أحد العلماء كان يطوف بالبيت مع الخليفة سليمان بن عبد الملك، فقال له سليمان سلني، قال أسألك ونحن في بيت الله، فخرج. وبعد أن خرج قال الآن سلني، قال من أمور الدنيا أم من أمور الآخرة؟ قال من أمور الدنيا فالآخرة ليست لنا. قال ما سألت من يملكها فكيف أسأل مما لا يملك.
طبعا هذا سالم بن عبد الله بن عمر اللي يقول لحمة بين الأنف والأذن والعين سالمه، يعني من شدة مكانته عند والده. وهذا سأله نعم سليمان بن عبد الملك، يعني قال سألني يريد أو عبد الملك بن مروان أظنه سليمان سأله. لكن أيضا يعني في كلامكم عن أن يقول ما سألته الله، كان بعض السلف يستحي أن يسأل الله من حوائج الدنيا، ولكن يعني يقول استحي، لكن كما يقول ابن رجب وقد ورد عن موسى عليه السلام قال يا رب إني لتعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك إياها، يعني يريد ألا يشوب عبادته بشيء من حطام الدنيا. فقال الله عز وجل عليه يا موسى سلني حتى ملح عجينتك وعلف شاتك. يقول ابن رجب فكان بعض السلف يسأل الله حتى ملح عجينته وعلف شاته. ولا شك أن سؤال الله هو الغنى وهو العز، والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول سألوا الله كل شيء حتى شسع النعل اللي هو السير اللي على الأصبع، فإن الله لو لم يسر لم يتيسر. ولهذا من أدب الدعاء الإلحاح على الله وسؤال الله عز وجل كل شيء، كل أمر من أمورك اسأله الله عز وجل حتى وإن دق وإن قل في نظرك، لأن بعض الناس لا يسأل الله إلا إذا أصابته المصائب العظيمة من نحو الجوائح والأمراض والخسائر، لكنه لا يسأل ربه الأمور اليسيرة في نظره. لو لم يسره الله، إذا تعكست عليك مقاصدك، إذا تكدر عليك ولدك أو صديقك، هذا من الذنوب. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وهي ترفع بالتوبة. العاقل يسأل الله، يعني هذه استطرادة، يسأل الله كل شيء، وهذا هو غاية المروءة، لأن فيه العزة فيه الكرامة، لأنك تسأل الله عز وجل، تسأل مالك الملك، وأيضا تستغني عن العباد.
كما يقول هذا لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أوابه لا توصده
لا تحجبه.
نعم، ولا
الله تحجبه. يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأله
يغضب. جميل جدا. الغيرة على الدين، الغيرة على المحارم، الغيرة، هل الغيرة من المروءة؟
هي نعم، لا شك أن غيرها خصلة من خصال المروءة.
هي غيرة أم غيرة؟
لا، غيرة.
غيرة.
الغيرة.
والغيرة؟
لا، هي الغيرة.
يقال هي. أن الغيرة تكون يعني في شيء آخر،
يعني لكن عربيا الغيرة كما في الحديث إن من الغيرة ما يحبه الله، إن من الغيرة ما يبغضه الله. الغيرة أيضا من خصال المروءة العظيمة، منها المحمود وهو ما كان في مكانه، ومنها المذموم وهو ما ليس في مكانه. الغيرة على الدين، الغيرة على المحارم، بل ابن القيم رحمه الله تعدى إذا قال الغيرة بالوقت. الغيرة الإنسان الذي لا يغار على محارمه، الذي لا يغار على المصالح العامة، الذي لا يغار على الأمة، هذا لا شك نقص في دينه ونقص في مراده. فلا يغار على المحارم، لا يغار على أهله، هذا في اصطلاح الشرع يسمى الديوث. فالغيرة نار في القلب تشتعل، لكن هذه النار إما أن تؤتي طعاما طيبا ناضجا، وهذه الغيرة المحمودة، وإما أن تشعل نيران الكمد والحسد وتأتي بالدخان الذي يزكم الأنوف ويفسد الجو ويفسد الصحة، وهي الغيرة التي تقوم على الشك، تقوم على غير الريبة. من دون ريبة يغار إنسان هكذا موسوس فيه شك، هذه غيرة مذمومة. لكن الغيرة المحمودة الغيرة على المصالح، الغيرة على الحرمات أن تنتهك، الغيرة على المظلومين إذا رآهم لم يجدوا من ينتصر لهم ثم قام غيرة عليهم وحسبة لله عز وجل، هذه من أعظم خصال المروءة.
أحيانا يجد يعني المسلم أمامه مناظر، هل هذه المناظر يعني تكون محارم أو معاصي أمام عينيه ترتكب، لكن أصبح هناك إلف لهذه المعاصي فلا يستطيع أن يغير ما يراه من هذه المعاصي، لكن الغيرة في قلبه لم يظهرها، كيف يعني يصل بهذا إلى المروءة بهذه الغيرة؟
هو يحاول دائما أن يستدعي دواعي الإيمان في قلبه ودواعي حرمتها ودواعي عظم من عصي، كما يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظم من عصيت. فالإنسان إذا استحضر هذه المعاني وحركها في قلبه تحركت، أما إذا تركها هامدة فإنها تبرد وتصبح لا قيمة لها وتصبح مجرد ألفاظ جوفاء. فالإنسان يستدعي إيمانه ويحركه ويستشعر باستمرار أن هذه حرمات لله عز وجل وأنه يكرهها ويبغضها لله عز وجل، حتى بل لو كان يفعلها الإنسان يجب عليه أن يكرهها وأن يجاهد نفسه على تركها، لأن هواه يميل معها لكن إيمانه وعقله يبغضانها، لكن هواه ونفسه الأمارة بالسوء تميل حتى لو كان يعملها، يجب عليه أن يكرهها لله تبارك وتعالى. وهذه الكراهة يؤجر عليها وإن كان آثما على ارتكابها.
هذا الإنكار في القلب يعني؟
من الإنكار درجات، من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. نعم،
جميل جدا. إذا نتكلم عن نقطة ربما لن نستكملها في هذه الحلقة، وهي الوفاء للإخوان. الوفاء للإخوان، كيف يعني إنسان يقول الوفاء للإخوان هذا من المروءة؟
والله أظنك أنك تقول ربما يرد على بعض المشاهدين يقول هذا، ولا ما أظنك إلا تعلم أن الوفاء هو سيد من سادات المروءات. ولو صور الوفاء في صورة حسية لكان أجمل من القمر إذا اتسق، ومن الشمس في كبد السماء في رعد الضحى. فالوفاء هو سيد من سادات المروءات، ولا تبالغ أنك تقول الوفاء والحلم رأسان في المروءة. كيف يكون الإنسان صاحب مروءة وهو ليس له وفاء؟ وأظن الحديث لو ابتدأ عن وفاء فإنه لن ينتهي. لكن على عجالة، ذكرنا قبل ما أدري في هذه الحلقة أو في حلقات ماضية قول أبي تمام: أولى البرية حقا أن تراعيه عند السرور الذي أساك بالحزن، إن الكرام إذا ما أسهل ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن. فالكرام هم أهل الوفاء، والأنبياء هم سادات الأوفياء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان وفاء مع صداق خديجة، والإنسان يفي مع إخوانه مع أقاربه. ولهذا يقول ابن عبد البر: قال أعرابي: إذا أردت أن تعرف مروءة الإنسان من غير سبق اختبار ولا تجربة فانظر إلى وفائه لإخوانه وحنينه لأول أوطانه وتذكره ما مضى من زمانه. قال: هذه علامة مروءته. فالإنسان الذي يفي لأهله، يفي لمن علمه، يفي لمن أحسن إليه. ولهذا من أجمل ما قيل في معنى الوفاء، ومن أجمل ما قاله الحريري، يقول: سمسمة تحمد آثارها، واشكر لمن أهداك لو سمسمة. ولو كان المهدى إليك سمسمة فاذكره، اذكره بالوفاء وأثني عليه بهذا الإنعام الذي أنعم عليك. نعم،
يعني الوفاء مطلب وضرورة بين الأشقاء والأخوان، وأخوان حتى الذين هم ليسوا بالنسب، أخوان الدين، يجب أن يكون هناك وفاء بينهم،
خصوصا لمن أحسن إليك ومن أسدى إليك معروفا، أو من كانت بينك وبينه معرفة. ولهذا الكرام لا ينسون هؤلاء، لا ينسون خصوصا، ويحسن الوفاء ويجمل إذا ارتفعت بك الدنيا ثم لقيت زميلا من زملائك وقد أنحط في ماله أو في منصبه أو في مكانه، ثم ذكرته وذكرته بأيام الزمان وذكرته بزمانته وأنعمت عليه بما تستطيع أن تنعم عليه من دون أن تصدع قناة عزته، وشعرته بأنه صديق وأنكم سواء من طرف خفي، هذا معنى من معاني الوفاء. من الوفاء أن إذا ارتفع بك القدر ألا تنسى من أحسنه من نحو والد أو أخ كبير أو صديق أو زميل أو معلم، أن تذكرهم، هذا من الوفاء، خصوصا في المواطن العالية، في المواطن التي يحسن فيها الوفاء ويقل فيها الوفاء وتكثر معاني الأثرة وحب الله قيل لك، ما تقول والله أنا اكتسبت هذا من خلال مطالعاتي ومن خلال مثابرتي، لا، لا تنسى هؤلاء.
شيخ الكريم، نتوقف عند هذا المعنى، الوفاء للإخوان إن شاء الله، ونكمل هذا اللقاء بإذن الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج، ونشكرك على ما قدمت وأفضت لنا في هذا اللقاء، آملين إن شاء الله أن نكون نحن وإياك قدمنا حلقة مفيدة لإخواننا المشاهدين والمشاهدات بإذن الله. مشاهدينا الكرام، شكر الله لكم على هذه المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من هذا البرنامج. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.